الرحمن الرحيم. اللهم صل وليك حجه ابن الحسن صلواتك عليه وعلى ابائه في هذه الساعه وفي كل ساعه، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد واله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان كلامنا في النقطة الرابعة، وقلنا بأن فيها مطلبين. المطلب الأول في بيان كلام المحقق الكركي، ولخصنا كلامه في أمور ثلاثة. الأمر الأول هو المراد بالشرط المنافي لمقتضى العقد، والأمر الثاني في بيان بعض الموارد التي ذهب الأعلام لعدم منافاة الشرط لمقتضى العقد مع أنه منافي لمقتضى العقد، وذكر الكركي موردين. الأمر الثالث في بيان أقسام الشروط، وقسمها إلى أقسام ثلاثة. الأول ما قام الإجماع على حكمه من الصحة والفساد، الثاني ما وضحت فيه المنافاة، والثالث ما ليس واحدا من النوعين فيرجع فيه إلى نظر الفقيه. المطلب الثاني، مناقشة المصنف لما أفاده المحقق الكركي، وبعد التأمل والنظر في كلام المصنف يمكن استخلاص عدة مناقشات من كلامه. لاحظ كيف تقتنص، غدا ستدرس هذا الكتاب مولاي، من الآن مرن نفسك على الاقتناص والاستخراج. المناقشة الأولى وهي ترتبط بالقسم الثاني من الشروط، وهو ما وضحت فيه المنافاة. وحاصل هذه المناقشة أنه إذا كان وضوح المنافاة بين الشرط وبين مقتضى العقد عرفيا، فالعرف يرى أن الشرط مناف لمقتضى العقد كاشتراط عدم انتقال العوضين أو غير ذلك من الأمثلة الخمسة التي مثلنا بها، فحينئذ يكون العقد باطلا بنظر العرف، فلا يرى العرف أن الشارط قد أنشأ العقد أصلا. فإذا قال البائع مثلا بعتك بشرط أن لا ينتقل المبيع إليك، فلا يرى العرف أن الشارط أنشأ عقد البيع أصلا، لأن مقتضى البيع حصول الملكية للمبيع، واشتراط عدم الملكية مناف لإنشاء البيع. وبناء على ذلك
يكون الشرط باطلا لأجل بطلان أصل العقد. لا أن العقد صحيح كما يبدو من كلام الكاركي والشرط هو باطل، بل العقد باطل وبتبع بطلان العقد يبطل الشرط لأنه لا موضوع للشرط. هذا ما يرتبط بالمناقشة الأولى. المناقشة الثانية وهي ترجع إلى القسم الأول من الشروط الثلاثة، من الأقسام الثلاثة، وحاصل المناقشة أن المحقق الكركي حصر بحسب ظاهر كلامه الشرط الباطل شرعا لمنافاته لمقتضى العقد بما دل عليه الإجماع. فإذا قام الإجماع على أن الشرط باطل لمنافاته للعقد مثلا أو حتى لغير ذلك، فحينئذ يكون الشرط باطلا، مع أنه لا معنى لحصر الدليل الشرعي بالإجماع، بل حتى لو قام نص خاص على بطلان الشرط لمنافاته للعقد أو لغير ذلك، كفى هذا النص للقول ببطلان الشرط، فلا معنى لما يظهر من عبارة الكركي من حصر المسألة بالإجماع. المناقشة الثالثة وهي ترجع إلى ما ذكره في القسم الثالث من الشروط، وهو ما يرجع فيه إلى نظر الفقيه. وحاصل المناقشة أن الإرجاع في الشروط التي لا تندرج في القسم الأول ولا في القسم الثاني إلى نظر الفقيه إرجاع إلى أمر مجهول، فما هي الضابطة التي على أساسها يبني الفقيه على صحة الشرط أو على فساده؟ فلم يحدد المحقق الكركي الضابطة، بل قال يرجع إلى نظر الفقيه. ومن هنا فالصحيح أن يبين الضابط وهي ما ذكرناه سابقا غير مرة ونكرره الآن، وسيتكرر معك ما دمت تبحث في هذه القاعدة، وهي أنه إذا دل الدليل الدال على حكم هذا الأثر للعقد أن هذا الحكم لا يقبل التغير ولا يقبل التبدل، فحينئذ يكون اشتراط عدم هذا الحكم الذي لا يقبل التغير ولا التبدل مناف لمقتضى العقد. لأجل تحقق التعارض بين ما دل على أن هذا الحكم لا يقبل التغير ودليل المؤمنون عنده شروطهم، وبالتالي يكون الشرط باطلا كما ذكرنا سابقا، إما لبطلان العقد وببطلان العقد يبطل الشرط، وإما لبطلان الشرط دون العقد. فعلى كل تقدير نجزم ببطلان الشرط بعد تحقق التعارض بين أوفوا بالعقود والمؤمنون عنده شروطهم، كما ذكرنا في الدليل الأول من الأدلة الثلاثة في أول البحث في هذا الشرط. وأما إذا دل دليل هذا الحكم على أصل ثبوت الحكم لو خلي وطبعه من دون النظر إلى أنه لا يقبل التغير والتبدل، بل الحكم ثابت لهذا الموضوع بالعنوان الأولي، فلا يمنع من التغير بالعنوان الثانوي. وبناء على ذلك فاشتراط عدم هذا الأثر للعقد لا يكون منافيا لمقتضى العقد، بل يكون الشرط صحيحا ولا يقع تعارض بين أوفوا بالعقود وبين المؤمنون. ولأجل ذلك نذكر تطبيقين، هذا كلام المصنف كله. التطبيق الأول حق السلطنة الثابت للزوج بقوله تعالى الرجال قوامون على النساء، فإن هذا الحق الثابت للزوج بمقتضى عقد نكاح اختلف الأعلام في فهمهم له، وأنه لا يقبل التغير أو يقبل التغير، فبلحاظ الاستمتاع فهو لا يقبل التغير. فلو اشترطت الزوجة على الزوج أن لا يستمتع بها فالشرط إذن مناف لمقتضى العقد، لأن الظاهر من الدليل الرجال قوامون على النساء أن حق الاستمتاع مما لا يقبل التغير. هكذا فهم الأعلام، وهذا ما دلت عليه أيضا رواية محمد بن قيس السابقة في صفحة 23 حيث قالت خالفت السنة هذه المرأة التي اشترطت عدم الجماع. وأما بالنسبة إلى الخروج مع الزوج إلى بلده من الأحكام التي تقبل التغير بحسب فهم الأعلام. ولذلك لو اشترطت الزوجة على الزوج أن لا تخرج معه إلى قم المقدس لم يكن هذا الشرط منافيا لمقتضى العقد ويكون صحيحا، وهذا ما دلت عليه معتبرة أبي العباس البقباق التي تلوناها في صفحة 35. إذن فالمسألة هكذا، يعني الضابطة هكذا، وعلى أساسها يفهم الفقيه أن هذا شرط منافي أو شرط غير منافي. التطبيق الثاني، حق الخيار. فقد دلت الأدلة على ثبوت خيار المجلس للمتبايعين ما دام المجلس باقيا وقائما، فإذا انقضى المجلس سقط الخيار كما هو مقتضى النبوي، البيعان بالخيار ما لم يفترقا. فدل النبوي بالمنطوق على ثبوت خيار المجلس للمتبايعين قبل الافتراق، ودل بمفهوم الغاية. شيخ عاشور ما رأيك الشريف؟ مفهوم الغاية حجة أو غير حجة؟ والسبب تقدم سابقا، حققنا المسألة كل المفاهيم غير حجة، ما عندنا مفهوم أصلا، لا شرط لا وصف لا غاية لا 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 لا، كلها غير حجة. لكن بناء على من يرى، بناء يا شيخ أحمد مولاي، ودلت بمفهوم الغاية، حتى تشوف التطبيقات العملية مولاي، ودلت بمفهوم الغاية على عدم الخيار بعد الافتراق. إذن تدل بالمنطوق على ثبوت الخيار في المجلس للمتبايعين، وبالمفهوم على عدم الخيار بعد الافتراق من المجلس. وهنا فهم جملة من الأعلام بأن ثبوت الخيار في المجلس أو عدم ثبوت الخيار بعد المجلس مما يقبل التغير والتبدل بالشرط وغير ذلك. وبناء على ذلك، فإذا اشترط أحد المتبايعين على الآخر عدم الخيار في المجلس صح الشرط ولم يكن منافي لمقتضى العقد، وإذا اشترط أحد المتبايعين على الآخر ثبوت الخيار حتى بعد المجلس صح الشرط ولم يكن ذلك منافي لمقتضى العقد. إذن فهذان تطبيقان عمليان، وضابطتهما هو أن هذا الحكم مما يقبل التغير أو لا يقبل، فإن كان مما لا يقبل فالشرط مناف لمقتضى، إن كان مما يقبل فالشرط مما لا يناف. وبناء على هذا الأساس يتضح أن ما ذكره الكركي في الأمر الثاني وهو الاستشكال، حيث استشكل على الأعلام في موردين، المورد الأول عدم التصرف في المبيع، قال هذا منافي مقتضى العقد. المورد الثاني عدم ثبوت خيار الحيوان، حيث قال هذا منافي مقتضى العقد. فبعدما ذكرناه من الضابطة يتضح أن ما أفاده الكركي غير تام، وذلك لأن ما دل على ثبوت السلطنة للمشتري على المبيع دل على ثبوت السلطنة في نفس الأمر، وبحسب طبع الموضوع لا على نحو لا يقبل التغير غير والتبدل. وبالتالي فلو اشترط البائع على المشتري أن لا يتصرف في المبيع كان الشرط صحيحا وليس منافيا لمقتضى العقد. وكذلك الكلام بالنسبة لما دل على ثبوت خيار الحيوان كصحيحة الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله قلت ما الشرط في الحيوان؟ قال 3 أيام للمشتري. فدلت هذه الصحيحة على ثبوت خيار الحيوان للمشتري في نفس الأمر والواقع لا على نحو لا يقبل تغير. وبالتالي فلو اشترط البائع على المشتري أن لا خيار حيوان له فالشرط صحيح وليس منافل لمقتضى العقد. إن شاء الله غير واضح الآن. إذن فما أفيد من الكرك في الأمر الثاني من الاستشكال على هذين الموردين ممنوع غير تام ممنوع على راحتك مولاه. المناقشة الرابعة والأخيرة لم يتعرض المحقق الكركي إلى صورة الشك في الشرط وأن هذا الشرط مناف لمقتضى العقد أو غير مناف لمقتضى العقد مع أن كونه في مقام بيان الحاسم لمادة الإشكال أن يتعرض لفرض وصورة الشك والحال أنه لم يتعرض لفرض الشك. ومن هنا نقول بأنه لو فرضنا الشك في أن الشرط مناف لمقتضى العقد فهو باطل أو غير مناف لمقتضى العقد وهو صحيح أجرينا ما ذكرناه سابقا في صفحة 31 في الشرط المشكوك أنه مخالف للكتاب والسنة أم لا.
صفحة
31 في الشرط المشكوك أنه مخالف للكتاب والسنة أم لا. وحاصل ما ذكرناه هناك يا مولاي هو أن بالإمكان إجراء الاستصحاب على نحو استصحاب العدم الأزلي. جايينك اليوم استصحاب العدم الأزلي حجة غير حجة اليوم مولاي الشغل مصنف فقط نصف صفحة. لا وينك وين مولاي الخوي 100 صفحة كاتب وانت تقتصر على نصف الصفحة. على كل جهز نفسك شوف التطبيقات العملية. وذلك بأن نستصحب عدم كون هذا الحكم مما لا يقبل تغير والتبدل كما ذكرنا سابقا. فنقول مثلا
مما لا يقبل التبدل.
نعم مما لا يقبل التغير أو التبدل. فنقول مثلا إن اشتراط أو عفوا إن خيار الحيوان حينما لم يكن شريعة لم يكن مما لا يقبل التغير والتبدل. فإذا شككنا بعد الشريعة أن خيار الحيوان مما يقبل التغير والتبدل أو لا استصحبنا عدم كونه مما لا يقبل التغير والتبدل. وبناء على فإذا اشترط البائع على المشتري عدم خيار الحيوان كان الشرط صحيحة، لأنه ليس من الأحكام التي لا تقبل التغير والتبدل، بل يقبل التغير والتبدل. فيجب حينئذ الوفاء بالشرط ولا يكون مناف لمقتضى العار. تم الكلام. ولله الحمد والمنة في هذه النقطة الرابعة، بل في هذا الشرط الخامس برمته وتمامه وكمامه. الآن مولاي مناقشات أربع، من أين استفدتها من هذه الأسطور الثمانية عشر من كلام المصنف؟ ما قال مناقشة واحد، مناقشة اثنين، مناقشة ثلاثة، مناقشة أربعة، من أين تدعي على المصنف أنه يناقش؟ لاحظ طبق العبارة. قال أقول هذه المناقشة الأولى، أقول وضوح المنافاة. هذا من قال وضوح المنافاة؟ يعني يتكلم على ماذا؟ على القسم الثاني من الشروط، لأن المصنف ما لأن الكركي ماذا قال؟ ما وضح فيه المنافاة للمقتضى. فيقول المصنف وضوح المنافاة إن كان بالعرف كاشتراط عدم الانتقال في العوضين وعدم انتقال المال إلى ذمة الضامن والمحال عليه، إلى الأمثلة الخمسة التي سبقت الإشارة إليها، فلا يتأتى معه إنشاء مفهوم العقد العرفي أصلا، ما تحقق عقد بنظر العرف، فبطلان الشرط لبطلان العقد. والمفروض أن الكركي ينبه على أن العقد باطل، لا أن يقول العقد صحيح والشرط باطل، بل العقد باطل لعدم وجود قصد جدي لإنشائه، وبالتبع يبطل الشرط. هذا المناقشة الأولى. الآن جينا إلى المناقشة الثانية، وإن كان المنافاة بغير العرف، يعني بالشرع، هذا معناه رجعنا إلى القسم الأول من الشروط، ما انعقد الإجماع على حكمه، يعني الشرع. وإن كان بغير العرف فمرجعه إلى الشرع، لكن ما ينحصر الشرع في إجماع، لماذا تحصره بالإجماع يا مولاي؟ من نص أو إجماع على صحة الاشتراط وعدمه. فالمفروض أن الكركي يقول أو قام نص معتبر على صحة الاشتراط أو عدمه. الآن جينا المناقشة الثالثة، خب، وهي ترتبط بالقسم الثالث الذي قال إذا ما وضح أحد الأمرين، لا القسم الأول وضح ولا القسم الثاني، قال يرجع لنظر الفقيه. كيف ترجع لنظر الفقيه؟ ما هو نظر الفقيه؟ على أي أساس؟ هنا ومع عدمهما، يعني عدم القسم الأول وعدم القسم الثاني، وجب الرجوع. كيف ترجع إلى الفقيه؟ لا، الرجوع إلى دليل اقتضاء العقد لذلك الأثر المشترط عدمه. فإن دل عليه دليل اقتضاء العقد لذلك الأثر على وجه يعارض بإطلاق أو عموم دليل وجوب الوفاء به، بحيث تتحقق المعارضة بين أوفوا بالعقود والمؤمنون عند شروطهم، كما ذكرنا في الدليل الأول من الأدلة الثلاثة يتحقق التعارض، فإن دل عليه على وجه يعارض بإطلاق أو عموم دليل وجوب الوفاء به، بحيث لو أوجبنا الوفاء بهذا الشرط وجب طرح عموم ذلك الدليل وتخصيصه، يعني ما دل على مثلا ثبوت الخيار أو ما دل على ثبوت حق الاستمتاع أو إلى آخر الأدلة الأولية، وتخصيصه حكم مولاي بفساد الشرط لمخالفته حينئذ للكتاب أو السنة. وإن دل على ثبوته، يعني ما دل على ثبوت هذا الحكم، ثبوته للعقد لو خلي وطبعه بحيث لا ينافي تغير حكمه بالشار، حكم بصحة الشار لا يحكم بفساده. خب الآن طبق لي، ائتني بتطبيقات عملية يا مولاي. قال أطبق لك بتطبيقين. الأول حق القوامة للزوج، وقد فهم، يعني الأعلام فهموا من قوله تعالى الرجال قوامون على النساء الدال على أن السلطنة على الزوجة من آثار الزوجية التي لا تتغير. السلطنة حق لا يتغير للزوج، لكن في ماذا؟ فجعل اشتراط كون الجماع بيد الزوجة في الرواية السابقة محمد بن قيس صاد 23 منافيا لهذا الأثر. لكن لم يجعل اشتراط عدم الإخراج من البلد منافي للسلطنة كما دلت رواية أبي العباس التي تلوناها في صفحة 35. إذن تختلف من مورد إلى مورد. هذا التطبيق. التطبيق الثاني، وقد فهم الفقهاء من قوله عليه السلام البيعان بالخيار حتى يفترقا فإذا افترقا وجب البيع، عدم التنافي، فأجمعوا على صحة اشتراط سقوط الخيار، يعني يسقط خيار المجلس في المجلس، قالوا أن هذا مو من الأحكام التي لا تقبل التغير، وأجمعوا على صحة اشتراط ثبوت الخيار بعد الافتراق عن المجلس، وقالوا هذا ليس من الأحكام التي لا تقبل التغير والتبدل، فأجمعوا على صحة اشتراط سقوط الخيار الذي هو من الآثار الشرعية للعقد، وكذا أيضا أجمعوا على صحة اشتراط الخيار بعد الافتراق من المجلس، وما قالوا أن ذلك ينافي مقتضى العقد. لماذا؟ يمكن يتغير يتبدل. وهذا الآن التطبيقان نطبقهما أيضا على ما استشكل به الكركي، حيث استشكل في موردين، في خيار الحيوان اشتراط سقوطه وفي عدم الانتفاع. المصنف ما نبه على ذلك لكن واضح ذكر هذين التطبيقين، يقول وهذان التطبيقان يعني لسان الحال يأتيان على الموردين اللذين استشكل فيهما الكركي. فتبصر المناقشة الرابعة أنه ما بين الكركي فرض الشك، فنحن نبين فنقول ولو شك في مؤدى الدليل وجب الرجوع إلى أصالة ثبوت ذلك الأثر على الوجه الثاني، لا الأول، الثاني، حتى في العاشية مكتوب والظاهر أن الصحيح الثاني، لأنه ماذا قال هناك؟ فإن دل عليه على وجه يعارض هذا الأول، يعني تعارض الوجه الثاني، وإن دل على ثبوت للعقد لو خلي وطبعه، يعني الأول هو الذي لا يقبل التغير، الثاني يعني يقبل التغير. فلذلك يكون الصحيح هكذا، ولو شك في مؤدى الدليل وجب الرجوع إلى أصالة ثبوت ذلك الأثر على الوجه الثاني، يعني الذي يقبل التغير والتبدل كما ذكر في صفحة 31 هناك. فيبقى عموم أدلة الشرط المؤمنون عند شروطهم سليما عن المخصص، وقد ذكرنا هذا الكلام، هذا مما يؤيد أن مقصود الوجه الثاني، وقد ذكرنا في صفحة 31 هذا في بيان معنى مخالفة الكتاب والسنة. تنبيهان ونختم بهما هذا الشرط الخامس. التنبيه الأول من قبل المحقق والسيد اليزدي في حاشيته جيم 3 صاد 286، ليزدي، نعم، جيم 3 صاد 286، ولاحظ هذا التنبيه، تقبل ما تقبل من يزد وأنت بالخيار. قال اليزدي الأولى لمن جعل هذا العنوان، الشرط الخامس يعني، مقابلا لعنوان الشرط السابق وهو الرابع مخالفة الكتاب والسنة بجعله شرطا آخر كالمصنف، حيث أن المصنف جعل شرطين، الرابع أن لا يكون مخالف الكتاب والسنة، والخامس أن لا يكون منافي. فاليزدي يقول الأولى لمن جعل هذا العنوان، يعني الشرط الخامس، مقابلا لعنوان الشرط السابق بجعله شرطا آخر كالمصنف، أن يقتصر على ما يكون منافيا للمقتضي العرفي الذي يستلزم التناقض، ولا يذكر فيه ما يكون منافيا للمقتضي الشرعي الذي دليل بطلانه أو بطلانه كونه مخالفا للكتاب والسنة، إذ هو مندرج في الشرط السابق. إن شاء الله غير واضح شيخ إبراهيم هذا التنبيه؟ واضح؟ ومراده بأن المنافات، أي منافات الشرط للعقد، إما عرفية أو شرعية. فإن كانت عرفية وليست شرعية صح جعل هذا الشرط في قبال الشرط الرابع. وأما إذا كانت المنافاة شرعية رجع بطلان الشرط لمخالفة الكتاب والسنة وليس لمنافاة مقتضى العقد. ولأجل ذلك لا يصح أن يجعل هذا الشرط الخامس في قبال الشرط الرابع، إنما يصح جعل الشرط الخامس في قبال الرابع إذا اقتصرنا على المنافاة العرفية. أما إذا عممنا للشرعية صار الشرط الخامس راجعا للرابع. إن شاء الله واضح الآن. التنبيه الثاني وأسألك الدعاء، هذا هو المهم الآن، الصفوة، صفوة القول، الشرط الخامس صحيح أو غير صحيح، هذا هنا الكلام. التنبيه الثاني، اتضح من جميع ما تقدم أن هذا الشرط وهو أن لا يكون الشرط مناف لمقتضى العقد شرط صحيح. فإذا كان الشرط يتنافى مع العقد لم يتحقق إنشاء جدي للعقد، لكن الدليل على صحة هذا الشرط ليس ما ذكره المصنف من الأدلة الثلاثة، التعارض أو مخالفة الكتاب والسنة أو الإجماع، بل الدليل على ذلك هو عدم تحقق إنشاء مفهوم العقد. إذ لا معنى لأن يقول البائع بعتك بشرط أن لا تملك، فلم يتحقق منه إنشاء للعقد أصلا. ولذلك فالصحيح ما أفاده سيدنا الخوئي سابقا بأنه لا نحتاج إلى دليل أصلا على بطلان على 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 اعتبار هذا الشرط، لأنه إذا اشترط ما ينافي مقتضى العقد عرفا ما تحقق الإنشاء للعقد. لكن هذا كله إذا كان الأثر يترتب على العقد مباشرة بلا واسطة، وأما إذا كان بالواسطة فلا يكون باطلا لأجل المنافاة بل يكون باطلا لمخالفة الكتاب والسنة. تم الكلام ولله الحمد والمنة. الشرط السادس غدا والحمد لله رب العالمين.